إذن هذه بعض النصوص التي جاءت في هذا الباب وهي واضحة، وهذه بعض التعليقات من العلماء رحمة الله تعالى عليهم في هذا الباب. لا شك أن الزواج أمر مشروع ومرغوب فيه، وفي غالب الحالات وللأسف يصل لحد الوجوب، خاصة في مثل هذه العصور التي أشرت فيها إلى تكاثر وانتشار وسائل إثارة الشهوات والغرائز. إثارة الغرائز لدى الشباب اليوم من الجنسين وبشكل لا يصدق، فقد يصل الأمر إلى حد الوجوب في تزويج الفتيات والشباب. تطالبون الأولاد ببعض الحقوق وتلحون عليهم كالبر بالآباء والأمهات مثلا، أو بالقيام بالصلوات المفروضة وغيرها، وهذه لا شك حقوق عليهم، لكن هذه واجبات عليهم، لكن لهم حقوق أيضا، لهم حقوق، فعلينا أن نعطيهم حقوقهم كما نطالبهم بالواجبات، وأن نؤهلهم لهذه الحقوق، ولا نقف أمامهم حجر عثرة في طريقهم وطريق سعادتهم وراحتهم، بل الذي هو واجب اليوم على الآباء والأمهات تسريع وتسهيل تزويج الأبناء والبنات. براكين الشهوات تتأجج وتتفجر يا إخوة، وأنتم أعلم بهذا. أكثر من 90% في البلاد العربية يدخلون مواقع النت خصيصا للمواقع الإباحية، خصيصا للمواقع الإباحية، هكذا رصدت بعض الأرقام والدراسات. أكثر من 90% في البلاد العربية يدخلون مواقع النت للمواقع الإباحية. إذن هي شهوات تتأجج وبراكين تتفجر، ويا ليت الأمر يقف على حال الشاب وحال الفتاة، يتعدى إلى غيره إلى المجتمع، سيسطو الناس، سيسطو البعض على عرضك ربما دون أن تشعر. لما؟ لأني أنا ضيقت وأنت ضيقت وفلان ضيق باب الحلال، فاضطر البعض من الشباب أو من الفتيات إلى باب الحرام. وللأسف تحدثني إحدى الفتيات تصرخ تقول: أقسم بالله يا شيخ، بلغت 36 سنة وأبوي وإخواني يرفضون تزويجي إلا من قبيلتي، ويرون أنه لم يأتي الكفر من قبيلتي حتى الآن، وحبسوني في البيت ومنعوا عني الأجهزة والجوال. تقول: أقسم بالله يا شيخ، عندي 6 جوالات لا يعلمون عنها، وخرجت مع أكثر من 15 شاب وقعت في الزنا معهم. إي والله، خرجت مع 15 شاب وقعت في الزنا معهم، لا يعلم أبي ولا إخواني بشيء من هذا. نظن أننا نستطيع أن نمنع وأن نحجر بقوتنا، والعصر تغير، العصر تغير تماما. مهما حاولنا، مهما حاول البعض في أسلوب الحجر والمنع والحبس، هذه أمانة. نحن لا نوافق هذه الفتاة ولا أولئك الذين ينزون ويسطون على الأعراض، فهذا مخالف للشريعة تماما، وليس لهم حق بهذا بأي حال من الأحوال. ونقول لمثل هذه الفتاة وغيرها ممن يبررون مثل هذا الفعل ويرون أنه صوابا لأن الأب والإخوة منعوا، نقول: لا، منعهم عليهم وهم يأثمون أمام الله عز وجل، بل هم مجرمون وللأسف، لكنك أنت أيضا مجرمة بحقك وحق الله عز وجل يوم تجرأت على السفاح، فليس حلا، بل أنت تزيدين الطين بلة. وهل هؤلاء الذين سطوا عليك وعلى عرضك وجدت بهم الحل؟ لا، ستظلين مسكينة العوبة بأيدي الذئاب من أمثال هؤلاء وغيرهم، ثم في النهاية ستصبحين كلا على مجتمعك وعلى نفسك، وربما تصبحين وللأسف مومس وعاهرة داعرة، تتنقلين من رجل إلى رجل ومن بيت إلى بيت ومن مكان إلى مكان. أسأل الله تعالى أن يستر علينا وعلى بيوت المسلمين أجمعين. الآهات والصرخات والتوجعات من الشباب من الجنسين والله نسمعها في اللحظة، لا أقول في الساعة، لا والله في اللحظة. لما كثرت علينا وسائل التواصل أصبحنا نرى عبر الدقيقة رسائل تتعلق في هذا الموضوع عبر الواتساب وعبر التويتر وعبر الفيسبوك وعبر البريد بالإيميل وعبر الجوال وعبر وسائل كثيرة، حتى والله لم يعد الإنسان يطيق مثل هذه الرسائل أو هذه الصرخات. ولم ينقل عن أحد من الصحابة مخالفة عمر أو الإنكار عليه غير ما جاء عن هذه المرأة. وحينئذ فكلام عمر وهو المحدث الملهم إذا خلى من هذه الزيادة فهو موافق للنصوص التي ذكرتها الآن وملزم العمل بها، وكما قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وقال: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وهنا تستقيم الرواية بدون هذه الزيادة. إذن هيا نتعاون معاشر الإخوة الأخوات، هيا معاشر الآباء، معاشر الأمهات، هيا نفعل الأسباب التي من شأنها القضاء على قضية التشدد والمغالاة في قضايا الزواج، من إسراف، من بذخ، من تطاول في التكاليف، في الولائم، في الأثاث، في الملابس، في الأغاني، في الكوافيرات، في أشياء كثيرة جدا أثقلت كواهل الشباب من الجنسين. أرجو من الشباب من الجنسين، أرجو من العروسين أن يكون قدوة لغيرهم من زملائهم وزميلاتهم في تمثل تيسير الزواج، فهو أبرك لكم في زواجكما، ومن أسباب التوفيق بين الزوجين تيسير قضية الزواج بحجة أنها ليلة العمر وأن هذه أفضل ليلة وهي الوحيدة. ربما يحتج البعض من الشباب أو من الفتيات أني سأبذل وسأفعل فيها، ثم تجد أنه يبذخ ويسرف وما علم أنه سن سنة سيئة لمن بعده من الشباب أو الفتيات اللاتي لم يستطعن. أصبح وللأسف بين الفتيات أنفسهن وهن يطالبن الآباء والأمهات بتيسير زواجهن ويسمعن صرخات زميلاتهن، أصبحن هن سببا في المحاكاة والتقليد والمغالاة دون أن يشعرن، بحجة أن هذه ليلة العمر وهو زواج العمر، وبدأ الإسراف والتبذير في الحفلة وطريقة الحفلة والإغراب فيها بمواقف ومشاهد يعني نحن أصبحنا نستغربها والله على مجتمعاتنا. ولذلك أصبحنا نسمع عن طلاق سنة أولى، طلاق سنة أولى، نسب الطلاق في السنة الأولى نسب عالية يا إخوة. ما نكاد نفرح في أول السنة كثرة الزيجات إلا ونحزن ونفاجأ في آخر السنة أو قبل نهاية السنة كثرة الطلاق. نسب الطلاق بدأت تقارب أو ربما تصل لنسب الزواج في أول السنة في بعض البلدان العربية. لا شك هناك أسباب ربما يشارك فيها البعض من الفتيات والشباب دون أن يشعر، غير قضية الآباء والأمهات أو الكبراء والوجهاء الذين أصبحت يتفاخرون وللأسف في مثل هذه القضايا. كلمة لأولياء الأمور: اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في من ولاكم عليهن من البنات والأخوات وغيرهن من شباب المسلمين. وسعوا جميعا لتحقيق البر في المجتمع ودفع أسباب انتشار الفساد والجرائم. لا تجعلوا نعمة الله عليكم سلما إلى عصيانه وإلى فساد مجتمعكم. تذكروا نعمة الله تعالى عليكم وأنكم مسؤولون ومحاسبون على تصرفاتكم، كما يقول الحق عز وجل: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. بادروا لتزويج أبنائكم وبناتكم، هي راحة، هي اطمئنان. تريد الاستقامة الشرعية للبنات والأولاد؟ أثبتت الأرقام والدراسات أنه لا يمكن أن تستقر الاستقامة، الثبات على الاستقامة لا يمكن أن يكون إلا أن يسبقها مرحلة الاستقرار العاطفي. الاستقرار العاطفي لدى الأولاد والبنات من أعظم أسباب الثبات على الدين والاستقامة الحقيقية. تريد لابنك الصلاح؟ عجل باستقرار عاطفته وزوجه إن رغب ولا تؤخره، فإن هذا من أعظم أسباب صلاحه وثباته على دين الله عز وجل. ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا، لاحظوا جمال وروعة التعبير القرآني، لتسكنوا إليها، فجعل القضية سكن. لاحظوا أنت يعني مسافر أو أنت في العمل أو أنت في الشارع في ازدحام الطرقات ثم تأوي إلى سكنك، كيف تشعر بالراحة والطمأنينة؟ فجعل السكن لكل من الزوجين لبعضهما، جعله كالسكن لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. والمودة غير الرحمة، المودة هي رقم واحد في الحياة الزوجية. متى تحققت المودة بين الزوجين كانت علامة السعادة والأنس. والمودة معناها التوافق بين الزوجين، بدءا من التوافق في مرحلة الخطبة ومرحلة ما بعد الخطبة ومرحلة أول سنة في الزواج. التوافق في الفراش، الانسجام في الفراش، الانسجام في الشهوة والمتعة مع بعضهما. وأكثر المشاكل الزوجية بين قوسين بسبب الفراش. متى كان الفراش فيه انسجام وراحة بين الزوجين كان علامة من علامات السعادة والأنس في البيت. ومتى كانت مشاكل في الفراش بعدم توافق أو أي أمر من أسبابه كانت سبحان الله علامة لكثرة المشاكل والسباب والطلاق. المشكلة التي تعيشها بعض المجتمعات، الحياء في مناقشة موضوع الفراش. الحياء، تجد أن هناك مشكلة في الفراش بين الزوجين، وكل منهما لا يستطيع أن يصارح الآخر بأي سبب من الأسباب. ولذلك تجد النفوس جاهزة لأي فتيل من فتيل الخصومات. لو أحد الأولاد يصرخ في البيت مباشرة الأب صرخ في وجه الأم وقامت مشكلة، وربما وصل لحد الضرب والتشابك بالأيدي. هل المشكلة هي سبب الشجار صراخ الأبناء، ولا وين المشكلة؟ مشكلة في الفراش. ومع الأسف لم يصرح كل منهما للآخر. كما يقول الفقهاء أصبح الخلاف والنزاع في محل في غير محله، في غير محل النزاع. الحوار والشجار يدور في كثير من البيوتات في غير محل النزاع. أي مشكلة تحدث في البيت تجد أن خلاص جاهز النفوس. وسبحان الله العكس، متى كان الاستقرار في الفراش أي مشكلة تحدث يكون الصبر وسعة الصدر. ولذلك كان طرح شريط قديم اسمه بحر الحب، وصرحت في مقدمته قبل 10 سنوات أو أكثر من 12 سنة تقريبا، أيام قبل قضية الفضائيات وانتشار الفضائيات، حتى اتهمني البعض لما كنت صريحا في قضايا العلاقة الزوجية والحب بين الزوجين. فجاءت الفضائيات وكسرت كثير من الحواجز وفتحت الكثير من الأبواب، وأصبح الزوج أو الرجل يرى ما لا يخطر على باله في الفضائيات، وكذلك الزوجة أصبحت ترى ما لا يخطر على بالها، وأصبحت أوجه المقارنات عند كل من الزوجين، ينظر للآخر وينظر لما يرى من الأشكال في وسائل الإعلام وغيرها. وما رأيت والله مثل القناعة والرضا بكل من الزوجين لبعضهما، سبب من أسباب من أعظم أسباب السعادة والاستقرار في البيوتات. فارضى بما أعطاك الله، يقول ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر عن النفس التي لا تشبع، وعن أن كل ممنوع مرغوب. بعض الناس تجد أن زوجته ذلك الملاك الطاهر البريء التي بين يدي وفي بيتي وملك يمينه فيها من الرقة والجمال والعذوبة وغير ذلك، لكنه لا يراه لأنها أصبحت ملك يمين، أصبحت في بيته، وأصبح لا يرى إلا الجمال الخارجي. ولو رجع إلى نفسه ونظر وتأمل لوجد فضل الله ونعمة الله تعالى عليه. ولو أنه طلب ذلك الجمال الذي يريده على تلك الشاشة وحصله وتملكه سيقع في نفس الإشكال، وسينظر إلى غيره وسيطلبه، وهكذا النفوس النهمة لا يشبعها إلا ماء البحر. يقول ابن الجوزي في هذا المجال عن هؤلاء، عن مثل هؤلاء الناس، يقول: ولو أنه دخل بغداد وتزوج نساء بغداد كلهن، فجاءت امرأة من خارج بغداد فقال: هذه التي أريد، هذه التي أريد، هذه التي عندها ما ليس عند نساء بغداد كلهن. وهكذا النفس الجشعة لا ينتهي نهمها، فتنبه. فالقناعة والرضا من أعظم المكاسب للإنسان، الرضا بما قسم الله تعالى لك وقدر وقضى فإنها من أعظم المكاسب. فإذا كان القناعة والرضا فابحث عن أسباب الراحة والطمأنينة بين الزوجين، ومن أعظمها المودة التي جاءت بالآية. والمودة هنا المقصود به المحبة، الحب بين الزوجين. الحب يا إخوة الذي مع الأسف بعض البيوت فيها جفاف عاطفي، بعض الزوجات تقسم بالله أنها لم ترى بسمة الزوج، وتسمع أن زوجها رجل بسوم خارج المنزل. وبعض الزوجات تقول: لم أسمع يوما من الأيام كلمة جميلة عاطفية ولو كلمة أحبك يا فلانة من زوجي. جفاف في المشاعر، جفاف في العواطف، ربما جفت العواطف والمشاعر في داخل البيت، فأصبحت تلك النفوس مسكينة تتصحر صحراء، تعيش على فوهة بركان في أي لحظة جاهزة للانفجار. مع أن الإنسان بإمكانه أن يقول الكلمة الطيبة، فالكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة عبادة يؤجر عليها الإنسان، فلماذا نحرم أنفسنا منها؟ أذكر من المواقف الطريفة لما نزل شريط بحر الحب، جاء رجل كبير في السن يقرع الباب وبالعصا، يقرع بابي وبالعصا، فكلنا يعني تفاجأنا: من الذي يقرع الباب بهذا الطريق؟ الباب في جرس وفي كهرباء، ليش بهذه الطريقة؟ فذهب أحد الأولاد وفتح، وإذا بالأولاد يرجع يقول: يا بابا، في شايب كبير في السن لحيته بيضة يقول: هذا بيت الشيخ؟ قلت له: نعم. قال: نادوا، ويهز بالعصا. قلت: الله يستر، الله يستر، صعب اني باخذ عصا، انا رجال كبير وش بسوي الان؟ فقلت: اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. خرجت للرجل، واذا به فعل الرجل كبير في السن كث اللحيه بيضاء اللحيه ويهز بعصاه: انت الشيخ ابراهيم؟ قلت: سم آمر. قال: أنت هو؟ قلت: نعم. قلت: تفضل يا عم، أنا بهدي الأمور، خارج من العصا، تفضل يا عم، خلي أنت قهوة. قال: لا والله، لا لا، ما أنا بداخل ولم تفضل. قلت: سم وراك، وراك زعل يا عم، من اللي مزعلك؟ قال: أنت اللي مزعلن. قلت: ليش يا عم، وش اللي عندك؟ قال: أنت اللي مطلع شريط، أنا ودي وشه اللي مسجل ذا اسمه بحر الحب. قلت: نعم يا عمي. قال: أنت اللي تقول إني أقول لأم فلان، تبين أقول لأم فلان ترى يا حبت؟ قلت: وش فيها يا عم؟ قال: بعد وتقول وش فيها؟ ويغزل عصا علي يتهوزني فيه. قلت: نعم، وش فيها يا عم؟ وش فيها انك تقول لأم عيالك وأم فلان ترى يحبك يا أم فلان؟ قال: والله لو بغيت أقوله الشيطان يا قفلي هنا، الشيطان يا قفلي هنا، ويشير إلى حلقه. وهو صدق، صدق، لم يعتد أن يقول كلمة، وفعلا لو أراد أن يقولها وقف الشيطان في حلقه. ليش يا إخوة، ليش، ليش يقف الشيطان بهالسهولة ويحرمنا جمال وروعة أن يكون البيت جنة؟ وأحوال البيوت يتشارك فيها الرجل والمرأة مع الأسف، بإمكانهما أن يجعلان البيت جنة، وبإمكانهما أن يجعلان البيت على فوهة بركان. إيه والله، بإمكانهما معا، لما تكون العيون سود، في مشكلتنا في العيون السود ولا لا؟ العيون السود الجميلة الكحيلة لا إشكال فيها، ليس هذا ما أعنيه، فقد تغنى بها الشعراء. أنا أعني العيون السود الأخرى التي لا تنظر إلا إلى السواد، ولا تنظر إلا إلى العيوب، ولا تقع إلا على الأخطاء، وبالتالي سلبيات في سلبيات في البيت، وهنا تزداد عوامل المتفجرات في البيت في أي لحظة من اللحظات. بعض النساء يؤتيهن الله تعالى الحكمة في استيعاب غضب الزوج أو تعبه أو إرهاقه عندما يأتي من الخارج، أو عندما تشب النار في البيت. وأعظم وسيلة من خلال تجارب كثيرة في الحياة لعلاج المشاكل الزوجية سياسة إطفاء الحرائق. كيف سياسة إطفاء الحرائق؟ ترى الأخ يقول انتهى الوقت، لما جينا نطب الغويط قال انتهى الوقت. طيب عطنا بس 5 دقائق ونختم. فسياسة إطفاء الحرائق من أنجع الوسائل للعلاج المشاكل الزوجية. الآن إذا شبت حريقة في مكان، أول ما يفعله رجال الإطفاء ماذا؟ ها؟ بسرعة يذهبون لإطفاء الحريق وإخمادها، أليس كذلك؟ أو أنهم يجلسون يبحثون ما الأسباب، وين الأسباب، ومن اللي شب النار، ومن المخطئ، وين، ولا لا؟ هل هم يبحثون في الأسباب أو يباشرون مباشرة النار لإطفائها؟ هذا اللي يريد في البيوت. إذا شبت النار من أحد الطرفين بسرعة الآخر يحاول إخماد النار، لا يجلس يقول ليش وليش أنت زعلانة وإيش السبب في زعلك وتعالي أنا المخطئ ولا أنت مخطئ. ليس الوقت نقاش، الآن النار شابة يا ناس، فأطفئ الحريق معليش وأبشر يا مفتان أهدي بس روعك ما يخالف شوي شوي. حتى إذا أطفأت الحريق يمكن بعد ذلك مناقشة الأسباب والبحث عن المتسبب في اشتعال الحريق. ولذلك أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه عرف مثل هذه السياسة فقال لأم الدرداء: تعالي يا أم الدرداء تعالي نتفق. ما هي قاعدة أم الدرداء في حياتهما الزوجية أبو الدرداء وأم الدرداء؟ قال أبو الدرداء لأم الدرداء: يا أم الدرداء، إن أنا غضبت فرضني، وإن أنت غضبتي رضيتك، وإلا لم نصطحب. ما يمكن تقوم حياتنا إلا إذا أنت غضبتي أنا رضيتك، وإذا أنا غضبت تعالي رضيني. لاحظ السياسة الجميلة، أطفئ الحريقة يا أخي وهدي النار، ثم بعد ذلك تعالي إذا كنت تريد تدفع الأسباب بعد ذلك بعدين. وهكذا كانت سياسة النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمور، في كثير من تصرفاته في بيته صلى الله عليه وسلم كان يطفئ الحريق أولا، ثم بعد ذلك ربما يكون ما يكون من الحوار والنقاش. نصيحتي للمرأة العاقلة أن تفعل كما كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تفعل. عائشة رغم صغر سنها رضي الله عنها إلا أن كانت تبادر دائما بمغازلة النبي، عند أي موقف يغضب النبي تجد أنها سرعان ما تبادر هي بالمغازلة. انظروا مثلا في قصة حديث أم زرع الطويل، عائشة تقص على النبي قصة 11 امرأة تعاهدنا وتعاقدنا على أن يفضحن أزواجهن، وإذا اجتمع النساء يا ويلكم يا معاشر الرجال، إذا اجتمع النساء تعاهدنا وتعاقدنا. يقول ابن حجر من فوائد الحديث أن أكثر مجالس النساء حديثا هو عن أزواجهن، عن أزواجهن. ويقول أيضا: وأكثر حديث الرجال في مجالسهم عن، لا إلا يمكن في الزمن هذا، عن النساء، لكن ابن حجر في زمانه يقول عن المال، أكثر حديث مجالس الرجال عن المال، لكن يمكن في هذا الزمن تغيرت الأحوال وأصبح أكثر حديث مجالس الرجال عن النساء وعن الأزواج، ما أدري هذا يحتاج إلى بحث. في آخر الحديث ذكرت أم زرع وتلطف أبي زرع معها وكيف بدل معها، إلا أنه آخر الأمر طلق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، يعني في المودة والاحترام والتقدير، كنت لك كأبي زرع لأم زرع. عائشة ما وقفت، قالت: بل أنت يا رسول الله خير لي من أبي زرع لأم زرع. لاحظ الجمال وترداد العبارة. بعض النساء لا تؤتى الحكمة، لا تؤتى الحكمة. إحدى النساء كانت جالسة مع زوجها في غرفة النوم، والزوج كان يعني جالس أمام المرآة، والرجال يعني خلوة بينه وبين زوجته وينظر في المرآة ومعجب بنفسه، وتعرفون الرجل المسكين إذا أراد أن يعني يبحث عن أحد يثني عليه أو يتدلل أو يغازله لا يجد إلا الزوجة لعله يسمع منها كلمات إطراء وجمال وإلى آخره. فقال لزوجتي: يا فلانة، وهو ينظر للمرآة، يا فلانة أنا كلما نظرت للمرآة وجدت نفسي مثل القمر، كلما نظرت للمرآة وجدت نفسي مثل القمر، ما رأيك يا فلانة هل تسمين هذا غرور؟ قالت: لا، أسمي عمى. أعوذ بالله، عمى مرة واحدة يؤتي الحكمة من يشاء، سبحان الله. شتان بين هذه وبين الأخرى التي دخل الزوج وجدها متبذلة يعني في اللباس. وطبيعة المرأة لما تكون في بيتها مع الأولاد وشغل وتنظيف وغسيل وإلى آخره تنسى نفسها بعض الأحيان. دخل ذلك الزوج على امرأته وجد أنها بمثل هذه الحالة، فأراد أن يرسل رسالة هادئة أو جميلة، قال لها: يا فلانة هل لك تحلتي؟ هل لك تحلتي؟ يعني هل تزينتي؟ الكحلة عبارة عن يعني إشارة للتزين والجمال العام. هل لك تحلتي؟ مباشرة أجابت، قالت: نعم، فقط والله خشيت أن أشغل جزء من أجزاء عيني عن النظر إليك. يا الله، مسكين طب على رأسه وكاد. خشيت أن أشغل جزء من أجزاء عيني عن النظر إليك. لاحظ الفرق بين الإجابة الأولى والإجابة الثانية. واحد واقف في البلكونة واليوم وليلة 15 وسمع الجار واقف مع زوجته وهو يقول، الجار يقول لزوجته: يا فلانة ترين القمر؟ قالت: نعم. قال: أنت أجمل من القمر. مغازلة بين الزوج. الجار سمع الكلمة، الفكرة راقت له بسرعة: يا أم فلان. فنادى أم فلان، فجاءت أم فلان ووقفت معه بالبلكونة: نعم، خير إن شاء الله؟ قال: ترين القمر؟ قالت: نعم ونعم يا ما أشوفه. مسكينة خلاص سدت الخطة، سكرت عليها الباب، خلاص انتهى الأمر. جمال العبارة والكلمة مما يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه كان يلاطف فاطمة دائما، ملاطفة بينه وبين فاطمة. يقول: دخل يوم من الأيام على فاطمة وجد أنها تستاك بعود أراك، في فمها عود سواك. فدخل علي رضي الله عنه فأمامها عليها ووقف أمامها وسحب عود السواك من فمها مغازلة، ويأخذ ينظر للسواك ويهز ويقول: حظيت يا عود الأراك بثغرها، حظيت يا عود الأراك بثغرها، أما خفت يا عود الأراك أراك؟ لو كنت من أهل القتال قتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك. يا سلام. واحد من الشباب سمعها مرة مني، ولما طلعت المسجد واقف من باب السيارة قال: تكفى شيخ اكتب لي البيتين، اكتب لي البيتين. قلت: ليش يا فلان؟ قال: الله يا شيخ زواجي بعد أسبوع وجميلة، يعني ودي أغازل زوجتي فيها. قلت: يلا على بركة الله. وكتبت له البيتين وتفرقنا وذهبت الأيام والأسابيع والشهور. قابلني بعد فترة قال: تذكرني؟ قلت: لا والله. قال: أنا فلان اللي كتبت لي البيتين، بيتين الشعر اللي علي رضي. قلت: نعم. قال: والله يا شيخ صار لي موقف طريف. ها، ما هو؟ قال: رحت للسوق قبل يوم زواجي، قبل زواجي بليلة، وشريت مساويك ودخلت على زوجتي، ومن الصباح من غد قبل صلاة الظهر قمت وعطيت زوجتي عود السواك، وأنا البيتين معي في الورقة. يقول: طلعت أصلي الظهر، فلما رجعت وقفت عند الباب وأخذت راجع البيتين علشان منساهم. فيقول: فلما فتحت الباب ودخلت ماشي السواك مكانه على الكومندينة في الغرفة، ولا أجد المرأة تستاك. قلت: ما يخالف، الله يعين. فلما رأت أطلع العصر أصلي أخذت عود السواك وقلت له: يا فلانة السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. السواك سنة مؤكدة يا فلانة. قال: أعطيتها عود السواك وطلعت أصلي العصر. رجعت فلما وقفت من الباب طلعت الورقة أستذكر البيتين، دخلت وجدت السواك على الكومندينة شالت الخطة. يقول: المهم نسيت، ضاعت الورقة. دخلت يوم من الأيام وإذا بها معها مسواك وتستاك. فقلت: الله يهديك يا فلان، وش ماذا بعد أن ضيعت الورقة ونسيت البيتين؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.